إلى كتاب الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الوزير ابن هبيرة رضي الله عنه ورحمه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين.
الصدقة الجارية هذه تفقه كثيرا، معلش، لأنه كلام جيد. قالته ما أدري، لوحون النساء مما عندهن من ألماس، مش الألماس اللي بيتحلوا به، الماس الذهن والقلب. الاتقان هو من فهم وتفقه في العلم دون حشو وسد المعلومات، وهذا ياتي بالتمرس والمذاكره والجلوس عند الراسخين. كلام في محله جدا. ولذلك اصلا يعني انت لو جلست عند راسخ يوما واحدا بسنه كامله ممن لم يكن كذلك، بحال البون شاسع والفرق واسع، خليه يجلس يسرد لك كل العلوم، ولن يفيدك بشيء واحد يرسخ هنا تبني عليه. قد يفيدك إيش؟ ثقافة، اطلاعا، لكن ما الذي تبني عليه؟ ما في نظرات دقيقة. وهذه ما تأتي إلا أنه أن 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 الذي تكلم بذلك الكلام هو متقن في الطلب، لأن هي ما تتأتى إلا بنظرة. يعني المسألة مش دراسة، ده شعور يشعره الإنسان ويمر على ذهنه. تفضل شيخ.
قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: باب ما جاء في زكاة المعدن. قال رحمه الله: اتفقوا على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر فيه الحول.
وهذا انتهينا منه. بتتم.
قال: ثم اختلفوا في زكاة المعدن بأي شيء يتعلق. فقال أبو حنيفة رحمه الله: يتعلق بكل ما ينطبع.
ينطبع أن يمر على النار. بأيش؟ الذهب والفضة والنحاس والحديد، كل ذلك ينطبع. فإذا قال كل ذلك عليه زكاة. نعم.
وقال مالك والشافعي رحمهما الله: لا يتعلق إلا بالذهب والفضة. وقال أحمد رحمه الله: يتعلق بكل خارج من الأرض مما ينطبع كالذهب والفضة والحديد، ومما لا ينطبع كالدر والفيروزج والياقوت والقير والمغرة والنورة.
المغرة وطين أحمر ممكن يكون يعني له ثمن. طيب أنا أريد يعني أمرا واحدا، ما الدلالة على زكاة المعادن؟ وش الدلالة على زكاة المعادن؟ منصورة عارف إنه مش عندك. لا ما تبص هيبتسم. لا مش غلط، هو فهلاوي جابها من تحت، ما عارفش جابها من فوق. هو أنا عارف لكنها لا تفيده. أنا أريد زكاة المعدن خاصة، لأنه أنت لو أتيت بهذا أتيت بإيش؟ بما فيه المختلف فيه
في الركاز الخمس،
المعدن غير الركاز، لكن ممكن تستدل به. لكن كيف أوجه الدلالة؟ الذهب، ما لقيت الناس قد ذهبوا إلى ما عنده الذهب، أيها الأباري عبد الرحمن. ما سمعت ماذا يقول إذا عطس؟ الحمد لله رحمكم الله. ما سمعت، فلذلك لا بد أن أسمع. الكاز كل ما حول بطني جبت بطني. أنت بقر يا ابني، أنت بتبيع بقر، أنت تاجر بقر.
بطني الأرض.
ها هو
بطني الأرض.
لا لحظة، كل ما ايه؟ ما حاول بطن يقول لك انت بتبوم. قوم يا لاهور، قوم قوم يا لاهور، قوم قوم يا باكستاني. في اللغة بيقول لك كل ما حاول بطن
الارض.
يا سلام يا سلام، شفت بيعتزل ازاي؟ خلاص المسألة عنده صارت قوية في هذا الباب.
بطن الارض
وليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن التعريف الشرعي يقدم على التعريف الإيش؟ اللغة. التعريف الشرعي الركاز هو دفينة، دفين جهلي. حقيقة الأمر من اسم المعادن تأتي بها الحديث وفي الركاز الخمس. خلاص. والركاز هو ما ارتكز واستقر، والمعدن من عدن بالاستقرار، فكل ما استقر أخذ حكم. لذلك من هذا التعريف الأصولي حصل الخلاف الفقهي بين الجمهور وبين الحنفية. وماذا عليه؟ هل هو يزكى تزكية الزكاة أم هو له تزكية إيش خاصة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة التخميس في هذا الباب؟ فلا بد أن تفقه في هذه المسألة. عشان إيه؟ عشان أبالي راحت. إجلس أحمد، إجلس. أنت اسمك أحمد بهدير؟ والله. أنت صحيح. سمي أحمد خان جنب الدكان. والله.
مخاني الدكان زي.
عارف. ولذلك جبت عطف تفسير. من كان لغة هنا الآن مش هو صاحب لغة. فأقول وفي الركاز الخمس كيف نستدل به؟ الركاز هو ما استقر في الأرض اللي هو دفين جاهلية، استقرار. ومن عدن، المعادن من عدن اللي هي الاستقرار، فكل ما استقر يأخذ حكمه. رضي الله عنكم. أمين. ليه؟ ما معنى جنة عدن؟ عدن يعني الديمومة والاستقرار. طيب ماشي. المعادن لما سميت معادن؟ لأنها استقرت فين؟ في بطن الأرض. لو قال لك في بطن الزير، الأخ قال لك حواها البطن، في بطن الأرض استقرت. والركاز أيضا دفين الجاهلية، لا يكون دفين جاهلية إلا استقر رضحا من الزمن فيها. فلما أمر بالإخراج عنه، فلأن يأمر بما كان أصلا في باطن الأرض من باب إيه؟ من باب أول، من باب أول، مفهوم؟ وهنا المعادن أيضا في مؤونة لإخراجها. فيكون الدليل بهذا الباب على الإلحاق في معنى النص. وأما قول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا تعميم، وإلا فالركاز هو من ما في باطن الأرض وحكم مختلف، هذا تعميم قد يستدل به استئناسا، لأن لا يكون الاستدلال به أصلا في هذا الباب. فقال أبو حنيفة يتعلق الزكاة، زكاة المعادن يتعلق بكل ما ينطبع، كل ما خرج ذهب وفضة و وحديد وصف ونحاس، كل ذلك يكون عليه الزكاة. وهذا من باب القياس، ده من باب القياس، أبو حنيفة قال بذلك من باب القياس. وأما في باب وجه القياس فين؟ ها؟ وجه القياس، وجه القياس مسألة الاتفاق في الانطباع. ولذلك هو بيّن قال كل ما ينطبع، فجعله ملحقا به للاشتراك في صفة مختصة بين هذه الأصناف بأسرها. أما الشافعية والمالكية قالوا لا يتعلق إلا بالذهب والفضة، واستدلوا على ذلك بحديث لا زكاة في حجر، وهذا حديث ضعيف لم يصح. قالوا ولأن الزكاة في الذهب والفضة لا في غيرها، وهذا أصل في الإخراج، وهذا أصل في الإخراج. فنظروا إلى أصل الحكم، نظروا في أصل الحكم، قالوا الحديد والنحاس لا زكاة فيها، فإن كان لا زكاة فيها فمن باب أولى لا زكاة فيها إن كانت إيش معدنا. فهنا نظروا إلى أصل الحكم وفرقوا. ولأن الشافعي أيضا يرى أن أصل المعادن هو الذهب والفضة، والذهب والفضة يعني تفارق كثير من المعادن لأمور. الذهب والفضة خصها الشرع بأحكام، الذهب والفضة بها تكسر القلوب دون الحديد، يعني تشرئب القلوب إليها، تنظر إليها، تتطلع. وإذا إذا إذا كان خلق الله شيئا يتطلع له فلا بد أن تعلم أن الحكم يلحقه. طالما القلوب تهفو إلى الذهب والفضة وتتعلق بها المعنى، لأنه لابد من إخراج الماء من إخراج الزكاة لها حتى 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 تطيب القلوب التي تطلعت. هذه فائدة من فوائد الزكاة أصلا لقطع الطبقية بين الناس ولإذابة الأحقاد والحسد بين الناس في مسألة من ملك ومن لم يملك. جعل الله له في الزكاة ملكا، يعني أنت مش بتتفضل عليه أو بتعطيه بيد عليا، أنت أصلا ده حق عليك، ده ماله هو اللي لابد أنت تؤديه. جعل الله له مالا في ذلك. ولذلك شوف حتى نفس فكرة الزكاة، استغفر الله إن صح التعبير، يعني نفس أصل شرعية الزكاة في ذلك شرعية الإعطاء بالأسهم من بيت مال المسلمين. الله جعلهم حقا لهم في هذا الباب. لذلك هذه الفترة التي يستغربون مني فيها لما أقول المرأة التي ما عندها فتطلق ورقا ويردها زوجها نجد أن تأخذ المعاش معاش أبيها نجد أن تعيش، لا زكاة تأتي لها، لا صدقة تأتي لها، زوجها لا يملك شيئا وما عنده الكفاية ولا الغنى، حق بيت المسلمين هيعمل إيه؟ كيف يصل في هذا الباب؟ فله هنا طبعا بتقيم له عطاء وهو المعاش، فلها أن تأخذ كفاية حتى تكتفي، وإلا بعد ذلك لا تكون. فهذه لابد أن تفهمها من وين أتت أصالة في الزكاة، اللي جعل المال الوفير ده يكون فيه حق مقتطع، ده يعني ليس مخيرا فيها، وهذا تطيب للقلوب. فإيش اللي بتهفو له النفوس من المعادن؟ الذهب والفضة، لا حديد ولا نحاس ولا صفر، ما في طبعا ما تجيبليش نوادر اللي بيبيعوا نحاس وبيلف عليه في كل مكان، نوادر تقول تهفو إليه، ده هو بس صاحب النحاس اللي بيهفو إليه فقط. فهي القلوب لا تهفو إليه بحال من الأحوال. لذلك صحيح أنه نظر في مسألة الذهب والفضة، حتى الياقوت ما قال عنه أحمد، الياقوت والماس كل ذلك القلوب لا تهفو إليه، لأنه كالملح بالنسبة للفقراء ما يفهموش شيء فيه، هو الشيء الوحيد البريق الذي يخطف كل العيون والكل يفقه إن ده هو اللمعان ذهب. لذلك الألماس ليس فيه، الدر ليس فيه، الأحجار الكريمة ليس فيها، لأن القلوب لا تتطلع إليها، القلوب لا تتطلع إليها. عشان كده تعرف كيف التشريع كان لأصل المصالح، كان لأصل المصالح وأصلاح الناس في هذا الباب. طبعا عموم الاستدلال بقوله مما أخرجنا لكم من الأرض، ولأنه معدن فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأسمان، فخلاص معدن تعلقت الزكاة به، إذن مادة الكلام عليه على الإخراج، الإخراج ما ليس إلا في الذهب والفضة، يبقى يرجع للذهب والفضة. ولأنه مال لو غنم وجب عليه خمسه، فإذا أخرجه من معدن ورد فيه زكاة. هذا قياس مع الفارق، قاسه على الغنيمة. يعني أحمد عنده أدلة ثلاثة، أول شيء مما أخرجنا لكم منه ومما أخرجنا لكم من الأرض، على التعميم نقول هذا الدليل أعم من الدعوة، الدليل أعم من الدعوة. وقالوا أنه معدن تعلق به زكاة، قلنا أنت خصصت الآن، عندما تعلقت به الزكاة نقول له كالأثمان، إذن أدخلته بقياسا على الذهب وإيش والفضة، وإما أنك أدخلته قياسا مع الذهب والفضة والفوارق موجودة، الذهب والفضة ليس كأي حديد كأي معدن. الأمر الثاني أنك جعلت الحكم دائر على الزكاة، الزكاة ليست إلا على الذهب والفضة، فلما خرجت الإلحاق هنا إلحاق بعيد، إلحاق مع الفارق يعني. وثم بعد ذلك قياس آخر هو القياس على الغنيمة، وقلنا القياس على الغنيمة أيضا قياس إيش مع الفارق، مع الفارق. فمسألة الغنائم شرعها الله جل وعلا وفيها الخمس، ولأن المخاطرة عظيمة في الغنيمة، المخاطرة عظيمة في أبواب الغنيمة، فافترق. فلما كان الافتراق كان الاختلاف في الحكم. دائما لابد أن تعلم الجوامع والموانع، وتدقق النظر في شعرة الفارق الفوارق، لأن الفوارق تمنعك من إيه؟ من الإلحاق. ولأن القاعدة عند علماء القياس، علماء الأصول يقولون والفوارق من القوادح، الفوارق من إيش؟ من القوادح. ودي مش أي أحد يستطيع يعني يلتفت لها إلا من تمرس الفقه ذوقا ورقة وعلما، يعني المسألة ليست لأي أحد يستطيع يصل إليه، لا حفظا ولا خالص. هذه المسألة مسألة ذوق، الذوق عند نعومة النظر في المسألة الفقهية لمعرفة تأصيل المسألة من أين أتت. طيب بعدها
شفنا من شروط الركازة أن يكون ذهب وفضة فقط،
لا ركاز تبين دفين خارج الجاهلية. إحنا نتكلم عن المعادن الآن. وركاز دفين الجاهلية حتى لو كان مالا، حتى لو كان ذهبا أو فضة، حتى لو كان بغير ذلك. لكن البعض أيضا كشفا قال لا، المسألة دايرة على ليش عذاب الفضة، لأنه أصل المعادن. بالنسبة ليش المعادن حقيقة الأمر هو أقوى دليل، أقوى دليل. ولما كنا نقول بالتعميم للناس نقول في هذا الباب من أجل إيش الفقراء، لكن قوة الدليل على الملكية والشفاعية حقيقة.
رقم قدرك على مقامك أن زكاة المعدن باب قياس الأول على الركاز. أنا فهمت الكلام الأول لكن مش فاهم وجه الأولوية
في إيش.
يعني زكاة المعدن تجب من باب قياس الأول.
إحنا قلنا الركاز جعل فيه إيش الخمس من أجل إيش استقراره. قلنا لو كان من أجل استقراره هذا أصل الاستقرار في المعدن. المعدن في أصل
من أجل
أن
هو
عطاء جلال من رحمة، ما هو من أجل استقراره أيضا، لأنك هتجده فين الآن المعدن كيف يخرجونه
من باطن
الأرض. صحيح من باطن الأرض يحتاج لمؤونة ما يحتاج لمؤونة. الركاز يحتاج لمؤونة لا ما يحتاج لمؤونة. الركاز في غريبي في نفقة وتعب وحفر ونزول وطلوع. أنت الركاز بتراه صح كده، ممكن تجده دون عناء، ممكن تجده في بيت كقصة بني إسرائيل. فلما كان الذي لا عناء فيه في تحصيله زكاة كان من باب أولى من كان فيه العناء لتحصيله الزكاة. فهمت الوجهة؟ أحسن الله. نعم.
قال رحمه الله واتفقوا على اعتبار النصاب في المعدن إلا أبا حنيفة رحمه الله.
واعتبروا.
قال واتفقوا على اعتبار النصاب في المعدن إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه قال لا يعتبر فيه نصاب بل يجب في قليله وكثيره الخمس.
هنا أعطاه حكم إيش؟ أعطاه حكم الركاز. يعني أبو حنيفة الأصل فيه أعطاه حكم الركاز. هنا قال اعتبار النصاب هو ما يبلغ الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم، طبعا التقويم في هذا الباب. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وقال ليس في 90 و100 شيء، وقال ليس عليكم بالذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. هذا بالنسبة للنص في هذا الباب. أوقعوه عليه لأمر جلل، أوقعوه عليه لأمر جلل، وهو احتياج المؤونة، وهو احتياج المؤونة للوصول إليه. لذلك جعلوا فيه مسألة النصاب، لأنه يعني لما كانت النفقة لابد للنفقة أن يكون لها إيه معيار ليتسامح ليحتمل المال، فاشترطوا النصاب ليحتمل المال أن يكون محتملا مع النفقة أنه ربح وأخذ هذا المال، فلابد أن يبلغ نصابه حتى يعني تنزل النفقة تحت ما تملك. وهذا من ناحية الأثر، من ناحية النظر أنه معدن ليس بركاز، يعني لا يلحق رحمكم الله. وقالوا أن المعدن أشبه ما يكون بإيش بالأموال، المعدن أشبه ما يكون بالأموال بالأثمان أو بالمواشي المتجر فيها أو بالمواشي التي عليها الزكاة. والركاز هو دفين الجاهلية أشبه ما يكون بالغنيمة، لذلك عجل فيه بالخمس ولم يشترط فيه نصابا. قد يقال يرد عليكم أنتم شبهتموه بالمواشي وبغيرها، لكنكم إيش أنقصتم التشبه، ما في مطابقة، لأن هذا له حول، إذا بلغ النصاب له حول وهذا ليس له بحول. هو هنا العلماء يقولون عدم الحول لمفاجأة الإيش القبض، مع أن في مؤونة وفي تعب، لكن مفاجأة القبض هذه التي ألغت الحول، فكان له شبه بالركاز وأيضا تباعد عن الركاز، يعني هو له وجهان من الشبه بالغنيمة وبالمواشي أو بالأثمان، فمكنوا الشبه في النصاب وضعف الشبه في الحول، مكنوا الشبه في النصاب للنفقة والمؤونة وضعف الشبه في مسألة الحول لأنه يأخذ فجأة، فلذلك ألغوا الحول. يبقى ألحقوا به بالركاز على الحول وألحقوا بنواشي على النصاب. وجه شبه الأول المتمكن هو إيش؟ النفقة والمؤونة. وجه شبه في مسألة الرجال أنه قد يخرج لهم فجأة، وهذا قد يضعف مسألة المؤونة، يوجد في مؤونة كثيرة، لكن هم يحكمون على الغالب، يحكمون على الغالب. أما الحنفية فقالوا بعدم اعتبار النصاب، ويجب في قليله وكثيره الخمس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. قلنا هناك في وجه شبه فيه، وذلك المسائل المشتبكة هذه مسائل عجيبة، لأنه الحنفية لهم عين صحيحة وعين الحق به بالركاز. وش وجه الشبه؟ وجه الشبه أيها الأمور، وجه الشبه، وجه الشبه. لا شوف ما هي، أنت رحت في الانطباعات. المشاكلة أتعبت المشابهة. نعم وجه الشبه منصورة. نعم فجائية الامتلاك، فجائية الامتلاك. لو قلت لي لا ده أنا ببحث وبحفر وبتعب، صح أقول لك حقيقة، لكن لا قد لا يدوم من أول حفرة إيه تجده، أو بعد حفر بمدة لا تجده. فوجه الشبه هنا مكنه الحنفية بذلك، لذلك قالوا في الركاز الإيش الخمس. والحق أننا قلنا أي ملك مال لا يصح الإنسان، لا يطيب الإنسان إخراجه إلا بعد إيه؟ بعد تطيبه. لما وجد امتلك ولا ما امتلك؟ امتلك. هينزل تحت عموم قولي لا 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 يحل مال المسلم الا عن طيب نفسه منه، فلا بد ان تطيب نفسه، فيكون بهذا الامر بازاله شيء والالزام بشيء اخر على قوه الانطباق في وجه التشابه. فالصحيح هو قول الجمهور في هذا الباب، وانه لا بد ان يبلغ نصابه، لا بد ان يبلغ نصابه.
قال رحمه الله واختلفوا في قدر الواجب في المعدن، فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله الخمس.
وهنا أحمد لحق بأبي حنيفة في هذا الباب، مع أنه قال بإيش؟ بالنصاب. هذا عجيب. ليه بقى؟ أحمد أصلا الذي يحركه هو الأثار، جات أثر هنا خلاص أثر هنا يعمل به. الفقهاء يأخذون بالأثر وينظرون إليه، حكمة التعشير التشريع أصل الحق، ما الحكم يدور على ماذا يدور؟ هذا ده التأصيل العام عندهم. أحمد الأثر هو الذي يحركه في هذا الباب. نعم هو قال الآن مع الشاعد المسألة مرة ثانية.
اختلفوا في قدر الواجب في المعدن، فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله الخمس، وقال مالك رحمه الله فيه ربع العشر. وعنه رواية أخرى إن أصابها مجتمعة من غير تعب ومعالجة وجب فيه الخمس، وإن أصابها متفرقة بتعب ومؤنة فربع العشر.
وهذا كلام من؟ كلام مالك رصين جدا، رصين جدا، معناه أنه إيه؟ نظر بالعينين ونظر على وجه الشبه وكيفية الإلحاق بالانطباق. نعم.
قال وعن الشافعي رحمه الله ثلاثة أقوال.
شوف هنا التذبذب هذا ليس للآثار، التذبذب هذا لإيش؟ لمسألة الجذب في المطابقة. جذب المعنى، هو أقرب لهنا ولا أقرب لهنا؟ أقرب للمواشي ولا أقرب للركاز؟ فلذلك ترى الأقوال يعني لأنه حقا فيه شبه بالركاز للفجائية، وحقا فيه شبه بإيش؟ بالمواشي للكلفة والمؤونة التي يتحملها الاستخراج. نعم.
وعن الشافعي ثلاثة أقوال، أحدهما كأبي حنيفة وأحمد، والثاني كمالك في الرواية الأولى، والثالث كمالك في الرواية الثانية.
ده مين لا يخالف ذلك؟ حضرتك بتقول ذلك؟ أنت بتترجم وأنا أقول الشيخ خالف ذلك. نعم طبعا هو قال قبله ربع العشر، والثاني الخمس يعني ركاز، والثالث أن أصابها مجتمع بلا تعب. كل ذلك صراحة كلام مالك أعجب ما يكون، أعجب ما يكون فقهيا. هنا قال أبو حنيفة أحمد يقولون في الخمس عمله معاملة الركاز ما لم يكن طريق ولا في قال عملها في الركاز، قال في الركاز الخمس. ابن قدامة في المغني قال أحمد يقول فيه ربع العشر، ما يقول فيه الخمس، وده الأعدل، وده الأعدل. أبعد شيء في هذا الباب هو قول أبي حنيفة، لأنه إيش جعلها الحق منطبقا، جعل المعدن ركازا، والمعدن يفارق الركاز في أكثر من شيء. مالك قال فيه ربع العشر، وده التأصيل العام، ده التأصيل الصحيح. وليش التأصيل الصحيح؟ لأننا قلنا أن شبهه بالمواشي أميل، أميل. فإن كان كذلك فهو في أصل الزكاة، فهو في أصل الزكاة، وأصل الزكاة ربع العشر. لكن لما كان عدل الفقيه ينظر إلى دقة الفقه يرى بأن المعدن له شبه بالمواشي وله شبه بالركاز، فيقول أيهما أغلب يأخذ حكمه، أيهما أغلب يأخذ حكمه. فقال إن كانت المؤونة غلب مشابهة، بسرعة أيمن بالله، غلب مشابهة الإيش؟ المواشي، صحيح. ولو غلب المواشي إذن فيه ربع، ربع العشر، فيه ربع العشر اللي هي الأثمان، يعني غلب الأثمان، خلينا نقول غلب الأثمان، ففيه ربع العشر، ماشي. فإن فقدت المؤونة بيفتح وجد، قال إن فقدت المؤونة كان الشبه الأغلب بإيش؟ بالركاز، ففيه، وده أعدل الأقوال، هذا أعدل الأقوال، فيكون فيه الخبز. وده النظر الفقهي الدقيق، ده النظر الفقهي الدقيق. الركاز هو دفين الجاهلية. نابليون أتى مصر وترك ملايين أمه عندنا في بتاع، فمن وصل إليها فهي له ركاز. والركاز أيضا اختلف فيه العلماء، هذا ملايين أمه، عشان مضاف مضاف إليه، عشان ما بقاش الأخوة بتضحك لي، ما أمه صح ولا لا اللي تركتها له. فمن أخذها هنا مالك يقول منوطة بولي الأمر في هذا الباب، بس من اللي يجدها بيأتيني يبقى قابلني في هذا الباب. فده الركاز. دخل رجل كافر معه أموال طائلة، عاش بين الناس أحسن أو أساء، لكنه قبضه الله فترك المال في البيت محفورا له حفرة، وتعرفون اليهود بقى كيف يفعلون. بعد ذلك الأرض صارت بورا، اشتراها رجل حفر فوجدها، هذا الركاز. خلاص كده اتفهمت ظاهرة الآن، ماشي. بيرققوه ملايين، ملايين مامته مش أمه، لأنه الفرنسيين لهم رقة أصلا. ما يعني أنا أردت أضرب المثل لإيش؟ للإيضاح مش للاستهزاء. وإن استهزأتم بنابليون لكم كل الحق، نعم لكم كل الحق. ما هذا ليس برجل أصلا، هو ليس برجل أصلا، الله المستعان. عامة كل سيرحل إلى ربه جل في علاه ويحاسب على ما فعل في أهل الإسلام. نعم تفضل شيخ. خلصنا كده خلاص؟ دلوقتي الملك الثانية هي أعظم الروايات في الدليل. أحمد وأبي حنيفة، أحمد صاحب المغني قال بأن ده وهم على أحد، هو قال بربع العشر، وأنا أقول هي رواية عن أحد، هي رواية عن أحد، لكن المغني رجح ربع العشر، وده الأصل. شافعي قال له ثلاث أقوال، وثلاث أقوال دي، الأقوال الأول ربع العشر أنه هو التأصيل العام، القول الثاني هي الخمس، القول الثالث أنه هو يوافق إيش؟ مالك في المؤونة. وأعدل الأقوال القول الرواية الثالثة عن الشافعي، لأن هذه التي نظرت بعينين، لأنه إما أن نقول المعدن شبه الأثمان أو شبه الركاز أو لا شبه بينهما، فنقول المعدن فيه شبه بينهما. في التأصيل العام بقى ماذا نفعل عندما يكون الشبه بأمرين؟ قياس، تعرفون قياس الشبه؟ بينظر إلى الأقرب، فإحنا نقول نغلب الحكم إذا غلبت الصفات، وده اللي قاله مالك. إن كان بمؤونة غلبت صفة الإيش؟ الثمانية، فيبقى ربع العشر. إن ما في يبقى غلبت صفة الركاز فيكون فيه الخمس.
قال رحمه الله: واختلفوا في مصرفه. فقال أبو حنيفة رحمه الله: مصرفه مصرف الفيء.
مصرف ده اسم إيش؟ اسم مكان. نعم.
قال: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو العشر،
كما تقول معرض السيارات، والجميع لا يقولون معرض، يقولون إيش؟ معرض السيارات. جابوها من معرض أحمد، من أين تأتي كذا؟ ده شفت، ده مش باكستاني، ده كده طلع ماليزي، الولد كده متنوع، احنا عندنا إبداع.
بلاش ماليزي،
اتفضل.
فقال أبو حنيفة رحمه الله
نعم على وزن مفعل
مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو العشر، فأما إذا وجده في داره فهو له ولا شيء عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد مصرفه مصرف الفيء.
قال أبو حنيفة مصرفه مصرف الفيء، ومصرف الفيء ما هو؟ قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال والأنفال لله والرسول، بعدها قال وما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الأصناف الخمس. قال مصرفه مصرف الفيء. هذه المسألة يعني قبل أن ننظر في أقوال العلماء، احنا قلنا بأنها إما فيها ربع العشر إما فيها الخمس. لو قلنا ربع العشر يبقى مصرفها مصرف إيش؟ الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها إلى آخر الباب، فمصرفها يكون مصرف الزكاة، ده الصحيح. وإن كانت غلبنا طابع الركاز فيكون مصرفه مصرف الفيء. لما؟ لأن الركاز دفين الجاهلية، يعني المال مال الكفار، شابه إيش؟ الغنيمة، شابه الغنيمة، أن تغنم من الكفار، فيكون مصرفه مصرف الفيء هنا في هذا الباب. وطبعا أصلا لما قال فيء؟ لأن الفيء هو الذي ها لا هات الآية ما وجفتم عليه من خير ولا ركاب، بيكون في ذلك الفيء أنه لم تستل فيه السيوف، جاءت من الله جل وعلا له من غير قتال. فلذلك قالوا الركاز نفس الأمر، ما الذي حدث فيه؟ في قتال حدث عليه ولا أنت وجدته؟ فكذلك كالفيء. فلذلك قال هنا وجه الشبه، لذلك قال مصرفه مصرف مصرف الفيء فيما قال الله جل وعلا. هات الآية، هات الآية، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هو هذا بالضبط. فيكون هذا بالضبط الركاز ملحق به في هذا الباب. فهذه وجهة من قال بأنه مصرفه مصرف الفيء. ولذلك قال من وجده في أرض الخراج أو العش، فأما وجده في داري فهو له ولا شيء عليه. طبعا وجده في داري يقول إيه؟ يقول إذن إن وجده في داري فلا معنى الفيء فيه، مع أن معنى الفيء فيه موجود. فلذلك هو يقول فهو له ولا شيء عليه، يعني كده أبو حنيفة ارجع مرة ثانية أنه إما أن تقول بأن قوله عموما لابد أن يخص، أو تقول تناقض. كيف ذلك؟ تعرف كيف ذلك؟ ها؟
لأنه في الأول عم وبعد كده
يا سلام، أنت أكبر رجل يلعب قمار، فاهم؟ أيوة نعم نعم نعم. ليه بيعمل ايه؟ بياخد كلامي يحوره اصوليه، الواد ده مش كده خلاص ينفع الكلام ده خالص، يحوره اصوليه يقول لك اي نعم، لان هو في الاول عمم وانا بقولها اصلا انت بتقولها ده عم مخصوص، فيبقى ياخد الكلام ويفسره بهذا. اريد الوجهه الفقهيه. عبد الرحمن ماشي.
وحنيفة
جعله كركاز أو كعله كمصروف كمصروف الفيء، فهذا في داري أو في غير داري. هو إحنا نقول عملي عشان تفهموا المسألة، هو جعل فيه الخمس ولا ما جعل فيه الخمس؟
جعل
فيه الخمس ولا لا؟ هنا بيقول لو وجد في داره لا خمس ولا شيء، كده تناقض أو خصص. والأصح في الاعتزال أبي حنيفة أنا أقول إيش؟ خصص. كيف بقى يعني خصص؟ طب إيش خصص بقى عبد الرحمن؟ قشطة إيش خصص؟ جانبه اللي نضح عليه ماشي، عبد الحي الأستاذ الكريم صاحب القلب الطيب، باكستاني لاهور، تورة تورة تكلم بابا، ها راحت راحت في لاهور لسه ما جاءت. الفيل أين هو؟ الفيل الهندي فين باشمهندس؟ اتفضل. يا سلام، الله يرضى عنك حبيبي.
خاصة شفنا أن ما ولد في داره قال لا زكاة ولا زكاة.
ما هو نعم التخصيص الفقهي. تفضل سبحان الله. خاصة
إذا ولد في دار في أرض كفار.
يا سلام يا حبيبي، يا سلام يا بابا، يا أرض كفار. بص حبيبي، التخصيص هنا أنه يجعله فيئاً، يجعله كالغنيمة أو لا يجعله كالغنيمة، ده التخصيص. يبقى هو جعل الركاز فيه الخمس عندما ألحقه بالفيء، مفهوم؟ إن كان في داره الاحتمالات ولد عليه لم يجعله فيئاً، فلما لم يجعله فيئاً لم يجعل فيه الخمس، فلا بد ان هو يعطيه قيمه اخرى. ما هي القيمه الاخرى او صفه اخرى؟ هي صفه الايش؟ اللقطه. يعطيه صفه اللقطه في هذا الباب، لكن هو قال له ولا شيء عليه ولا اي شيء، كلام غير معروف في اي شيء في هذا الباب. ما فيهوش هديه. مين اللي هدا له؟ روح الكفار ولا اهدوه اياه؟ ما اقول لك الان، انت اما ان تجعل عليه الخمس اما لا تجعل عليه الخمس. انت جعلت عليه الخمس صح، جعلت فيه الخمس لما جعلته ايه؟ ركازا. وانت هنا قلت ان رآه ان وجده في بيته ليس ركازا، عرى عن صفة الركاز. لذلك هو قيد، قال في ارض الخراج او العشر، الارض المعشرة، ارض الخراج او العشر، خلاص، لانه يلحق الركاز بالغنيمة، لأنه يلحق الركاز بالغنيمة. قال إن كان في البيت إذا لا غنيمة. طب فين بقى هو؟ ما هو ملكه هنا، ده اشتراه. ما هو عشان أنا متكلم في هذا الباب، يعني أسقط عنه كل صفة في هذا الباب، أسقط عنه كل صفة. زي قال لا شيء عليه، ضعف هنا هذا ضعف. وأما مالك وأحمد الشافعي قال مصر فيه، وهذا أعدل الأقوال، لان هنا غلبوا طابع الايش؟ الغنيمه، غلبوا الشبه بالغنيمه فجعلوه ركازا، فقالوا اذن يلحق بالغنيمه في المصارف، فيكون مصرفه مصرف الفن. بس نقف هنا، جئنا الى الركاز، نقف الى الركاز. انا عارف ان الاخوه طلعت مش فاهمه الكلام ده، فهمتوا؟ الحمد لله. يبقى لك بقى انك تعمل ايه؟ ترجع تاخد المسألة وتكتبها وتبين وجه الشبه فين وإلحاقه كيف، ده اللي يفيدك. طلعت بعد كده هتقول أنا الوقت عندي أزف.